إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أكثر ذكر الله تبارك وتعالى فقد باين المنافقين في أوصافهم، ولهذا ختمت سورة المنافقين بالأمر بذكر الله جل وعلا، وألا يلهي المؤمن عن ذلك مال ولا ولد، وأن من ألهاه ذلك عن ذكر الله فهو من الخاسرين. قال الربيع بن أنس عن بعض أصحابه: علامة حب الله كثرة ذكره، فإنك لن تحب شيئا إلا أكثرت ذكره. وقال فتح الموصلي: المحب لله لا يغفل عن ذكر الله طرفة عين. من اشتغل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه. قال إبراهيم الجنيد: كان يقال من علامة المحب لله دوام الذكر بالقلب واللسان، وقلما ولع المرء بذكر الله إلا أفاد منه حب الله عز وجل. وكان بعض عباد السلف يقول في مناجاته: إذا سئم البطالون من بطالتهم فلن يسأم محبوك من مناجاتك وذكرك. وقال أبو جعفر المحولي: ولي الله المحب له لا يخلو قلبه من ذكر ربه ولا يسأم من عبادته. وقد قالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. والمعنى في حال قيامه ومشيه وقعوده واضطجاعه، سواء كان على طهارة أو على حدث. وقال مسعر: كانت دواب البحر في البحر تسكن، ويوسف عليه السلام في السجن لا يسكن عن ذكر الله عز وجل. وكان عامة كلام ابن سيرين: سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. نام بعضهم عند إبراهيم بن أدهم، قال: فكنت كلما استيقظت من الليل وجدته يذكر الله فأغتم، ثم أعزي نفسي بهذه الآية: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المحب اسم محبوبه لا يغيب عن قلبه، فلو كلف أن ينسى ذكره لما قدر، ولو كلف أن يكف عن ذكره بلسانه لما صبر. كيف ينسى المحب ذكر حبيب اسمه في فؤاده مكتوب؟ كان بلال كلما عذبه المشركون في الرمضاء على التوحيد يقول: أحد أحد. فإذا قالوا له قل واللات والعزى قال: لا أحسنه. يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. كلما قويت المعرفة صار الذكر يجري على لسان الذاكر من غير كلفة، حتى كان بعضهم يجري على لسانه في منامه: الله الله. ولهذا يلهم أهل الجنة التسبيح كما يلهمون النفس، وتصير لا إله إلا الله لهم كالماء البارد لأهل الدنيا. لا لأني أنساك أكثر ذكراك، لكن بذاك يجري لساني. إذا سمع المحب ذكر اسم حبيبه من غيره زاد طربه وتضاعف قلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه ففاضت عيناه. والحديث في الصحيحين. وداع دعا إذ نحن بالخيف من منا فهيج أشجان الفؤاد وما يدري دعا باسم ليلى غيرها فكأنما أطار بليلى طائرا كان في صدري. النبض ينزعج عند ذكر المحبوب، إذا ذكر المحبوب عند حبيبه ترنح نشوان وحن طروب. ذكر المحبين على خلاف ذكر الغافلين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أخرجه الشيخان من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو الجل: أوحى الله إلى موسى: إذا ذكرتني فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك، وكن عند ذكري خاشعا مطمئنا، وإذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك. فأما هذا فإنه مما يقبل، والذي قبله كذلك: وكن عند ذكري خاشعا مطمئنا، وإذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك. وأما إذا ذكرتني فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك. فأما إذا كان ذلك من غير تكلف لخوف من الله جل وعلا أو ما أشبه فلا بأس به، وأما أن يفتعله فهذا أثر لا ينظر فيه إلا على ضوء القواعد الشرعية المرعية مما يؤول إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال زهير البابي: إن لله عبادا ذكروه فخرجت نفوسهم إعظاما واشتياقا. وهؤلاء منهم من إذا ذكر عنده الله تبارك وتعالى، كما كان بعض السلف إذا سمع آية من آيات القرآن العظيم فيها وعيد ربما مرض حتى يعاد، وكل ذلك لمعرفتهم بربهم تبارك وتعالى. فإذا قوي حال المحب ومعرفته لم يشغله عن الذكر بالقلب واللسان شاغل، فهو بين الخلق بجسمه وقلبه معلق بالمحل الأعلى. وهذه كانت حال الرسل والصديقين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولهذا ورد فضل الذكر في الأسواق ومواطن الغفلة، وكان بعض السلف يقصد السوق يذكر الله فيها بين أهل الغفلة. ومعلوم أن الله جل وعلا فرض على المسلمين أن يذكروه كل يوم وليلة 5 مرات بإقامة الصلوات 5 في مواقيتها المؤقتة، وشرع لهم مع هذه الفرائض 5 أن يذكروه ذكرا يكون لهم نافلة، وهو نوعان: أحدهما ما هو من جنس الصلاة، فشرع لهم أن يصلوا مع الصلوات 5 قبلها أو بعدها أو قبلها وبعدها سننا فتكون زيادة على الفريضة، فإن كان في الفريضة نقص جبر نقصها بهذه النوافل، وإلا كانت النوافل زيادة على الفرائض. وأطول ما يتخلل بين مواقيت الصلاة مما ليس له تحديد بصلاة مفروضة ما بين العشاء وصلاة الفجر، وما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، فهذا أطول ما يتخلل بين مواقيت الصلاة مما ليس فيه صلاة مفروضة، فشرع لكل واحدة من هاتين الصلاتين صلاة تكون نافلة لئلا يطول وقت الغفلة عن الذكر، فشرع ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر لطول المدة صلاة الوتر وقيام الليل، وشرع ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر صلاة الضحى. وبعض هذه الصلوات آكد من بعض، فآكدها الوتر، ثم قيام الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على قيام الليل حضرا وسفرا، ثم تأتي صلاة الضحى. وأما الذكر باللسان فمشروع في جميع الأوقات ويتأكد في بعضها، فمما يتأكد فيه الذكر عقيب الصلوات المفروضات، وأن يذكر الله عز وجل عقيب كل صلاة منها 100 مرة بين تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل. ويستحب أيضا الذكر بعد الصلاتين اللتين لا تطوع بعدهما، وهما الفجر والعصر، فيشرع الذكر بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وهذان الوقتان هما أفضل أوقات النهار للذكر. ولهذا أمر الله تعالى بذكره فيهما في مواضع من القرآن، كقوله تعالى وسبحوه بكرة وأصيلا، وكقوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وأفضل ما فعل في هذين الوقتين من الذكر صلاة الفجر وصلاة العصر، وهما أفضل الصلوات، وقد قيل في كل منهما إنها الصلاة الوسطى، وهما البردان اللذان من حافظ عليهما دخل الجنة. ففي الصحيحين من رواية أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. ويليهما من أوقات الذكر الليل. لو لاحظت هذا الذي مر ذكره لتأكدت من حقيقة ينبغي ألا تغيب، وهي أن الله تبارك وتعالى لما شرع لنا ما شرع من هذه العبادات من الصلوات والأذكار والأدعية، جعل تلك الأذكار والأدعية والصلوات شاملة لخريطة اليوم والليلة، فخارطة اليوم والليلة كلها مغطاة إما بالصلاة فرضا أو نفلا، وإما بالذكر كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. صلوات عندنا لا تطوع بعدها، العصر والصبح لا صلاة بعدهما، فشرع فيهما أذكار طرفي النهار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغطي هذا الوقت بالذكر حتى تطلع الشمس حسنا، ثم يصلي الركعتين فيظل في موضعه الذي صلى فيه ذاكرا، ثم إذا ما طلعت الشمس طلوعا حسنا صلى ركعتي الإشراق. وأما بعد صلاة العصر فهو مغطى بأذكار المساء، أذكار طرفي النهار بعقب صلاتين لا تطوع بعدهما. صلاة الصبح إلى صلاة الظهر وصلاة العشاء إلى صلاة الصبح بينهما أطول وقت لا صلاة فيه، من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، وكذلك من بعد صلاة الصبح إلى صلاة الظهر. فشرع الله رب العالمين لنا على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نشغل في هذا الوقت أنفسنا بالصلاة، فنصلي قيام الليل فيكون من بعد العشاء إلى أذان الفجر. وشرع لنا الضحى بعد أن نذكر ربنا تبارك وتعالى حتى تحل النافلة، نصلي الضحى، يمتد هذا الوقت إلى أذان الظهر أو قبله عندما يأتي وقت الكراهة. فلو أنك تأملت في هذا لعلمت أن ربك تبارك وتعالى يريدك له ذاكرة، سواء بالأذكار العامة أم بالأذكار الخاصة. هذا أمر مهم، حتى إن الله جل وعلا لما ذكر الصلاة قال وأقم الصلاة لذكري، وهي أفضل العبادات العملية بإطلاق، عن الصلاة. ومع ذلك يقول الله جل وعلا وأقم الصلاة لذكري. الذكر من أهم الأمور، وهو باب الفتح الأعظم، وطالب العلم الذي لا يدمن الذكر لا يرجى منه نفع. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى دلنا على عمل كان يعمله، قال: ربما عرضت لي الآية من كتاب الله تبارك وتعالى لا أعرف معناها، فأذهب إلى المساجد المهجورة، أمرغ وجهي في التراب، وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. قال: ربما استغفرت 1000 مرة حتى يفتح لي بالجواب. إذا ما عرضت له مسألة، هذا أمر مهم وينبغي أن يلتفت له طالب العلم، وهو من آكد آداب طالب العلم إدمان الذكر. الذكر المطلق والذكر الموظف. الذكر المطلق يدخل فيه الصلاة وتلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه والعلم النافع، كما يدخل فيه التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والأذكار والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصباح والمساء كثيرة جدا. يستحب أيضا إحياء ما بين العشاءين بالصلاة والذكر، ويستحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، حتى يفعل هذه الصلاة في أفضل وقتها وهو آخره، ويشتغل منتظر هذه الصلاة في الجماعة في هذا الثلث الأول من الليل بالصلاة أو بالذكر وانتظار الصلاة في المسجد. ثم إذا صلى العشاء وصلى بعدها ما يتبعها من سننها الراتبة أو أوتر بعد ذلك إن أراد أن يوتر قبل أن ينام، فإذا أوى إلى فراشه بعد ذلك للنوم فإنه يستحب له ألا ينام إلا على طهارة وذكر، فيسبح ويحمد ويكبر تمام 100 كما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة وعليا أن يفعلاه عند منامهما كما في الصحيحين عن علي، ويأتي بما قدر عليه من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم، وهي أنواع متعددة من تلاوة القرآن وذكر الله، ثم ينام على ذلك. فإذا استيقظ من الليل وتقلب على فراشه فليذكر الله كلما تقلب. وعن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، أي هب من نومه واستيقظ، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: رب اغفر لي، أو قال ثم دعا استجيب له، فإن عزم فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته، أخرجه البخاري في الصحيح. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من منامه يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. وهذا في الصحيحين عند البخاري من رواية حذيفة، وعند مسلم من رواية البراء. ثم إذا قام إلى الوضوء والتهجد أتى بذلك كله على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويختم تهجده بالاستغفار في السحر كما مدح الله المستغفرين بالأسحار. وإذا طلع الفجر صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر، واشتغل بعد صلاة الفجر بالذكر المأثور إلى أن تطلع الشمس كما مر. فمن كان حاله على ما مر ذكره لم يزل لسانه رطبا بذكر الله، فيستصحب الذكر في يقظته حتى ينام عليه، ثم يبدأ به عند استيقاظه، وذلك من دلائل صدق المحبة. وأول ما يفعله الإنسان في آناء الليل والنهار من مصالح دينه ودنياه، فعامة ذلك يشرع ذكر اسم الله عليه، فيشرع له ذكر اسم الله وحمده على أكله وشربه ولباسه وجماعه لأهله ودخوله منزله وخروجه منه ودخوله الخلاء وخروجه منه وركوبه دابته، ويسمي على ما يذبحه من نسك وغيره، ويشرع له حمد الله تعالى على عطاسه، وعند رؤية أهل البلاء في الدين أو الدنيا، وعند التقاء إخوانه وسؤال بعضهم بعضا عن حاله، وعند تجدد ما يحبه الإنسان من النعم واندفاع ما يكرهه من النقم. وأكمل من ذلك أن يحمد الله على السراء والضراء والشدة والرخاء، ويحمده على كل حال. ويشرع له دعاء الله عند دخول السوق، وعند سماع أصوات الدياكة بالليل، وعند سماع الرعد، وعند نزول المطر، وعند اشتداد هبوب الريح، وعند رؤية الأهلة، وعند رؤية باكورة الثمار. ويشرع أيضا ذكر الله ودعاؤه عند نزول الكرب وحدوث المصائب الدنيوية، وعند الخروج للسفر، وعند نزول المنازل في السفر، وعند الرجوع من السفر. ويشرع التعوذ بالله عند الغضب، وعند رؤية ما يكره في منامه، وعند سماع أصوات الكلاب والحمير بالليل. وتشرع استخارة الله عند العزم على ما لا يظهر الخيرة فيه. وتجب التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها، كما قال جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فمن حافظ على ذلك لم يزل لسانه رطبا بذكر الله في كل أحوال. خريطة اليوم والليلة في تقاسيمها وفي معالمها كلها من ظاهرها وباطنها مملوءة ومغطاة بذكر الله تبارك وتعالى على حسب ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الكتب المتقدمة التي فصلت ذلك وبينته على بعض ضعف في بعض أحاديثها كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى. فلو أن الإنسان اجتهد في تنقيته مما فيه من بعض شيء ثم حرص بعد ذلك على تعلم ما فيه من الأذكار لكان قد أخذ بهذا الذي مر ذكره، فإذا التزمه كان ممن لا يزال لسانه رطبا بذكر الله عز وجل. وقديما كانوا يقولون: بع الدار واشتري الأذكار، لبيان شدة حرصهم على تحصيل هذا الكتاب الجليل. من الكتب أيضا التي بينت ذلك مع مقدمة عظيمة في بيان فضل الذكر كتاب الوابل الصيب للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه فصل بعد أن بين ما بين من فضائل الذكر وأحوال الذاكرين، فصل بعد ذلك ما يتعلق بأذكار اليوم والليلة. وكذا للنسائي أذكار اليوم والليلة ولغيرهما من علمائنا رحمة الله عليهم. فهذا الأمر الكبير مما شغل به علماؤنا من المحدثين من المحققين مما شغلوا به أنفسهم فصنفوا فيه ودلوا عليه وذكروا هذه الأذكار في تضاعيف مصنفاتهم إن لم يفردوا لها كتبا برأسها، لأن هذا الأمر من أهم المهمات. هذا الأمر أمر جليل جدا، وإذا ما أخذ به الإنسان فإن الله تبارك وتعالى يجعله حينئذ ممن لم يزل لسانه رطبا بذكر الله في كل أحواله، فيجمع عليه شتات أمره مع ما تجد في تلك الأذكار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وحددها من الفوائد المنصوص عليها في تلك النصوص. لم يزل في حرز من الشيطان. من أتى بسيد الاستغفار إذا أصبح وإذا أمسى فإنه إذا مات من يومه أو من ليلته دخل الجنة. من أتى بآيات الكرسي إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان، وكذلك لم يضره شيء. في من أتى إذا أصبح وإذا أمسى بقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، وكذا إذا أتى بالمعوذات فقرأ كلا 3 مرات فإنه لا يضره شيء، وشيء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فلا يضره شيء من مطلق وعموم ما يقال له شيء، فلا يصيبه سحر ولا حسد ولا ألم ولا مرض ولا شيء إذا كان صادقا فيما يأتي به. لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه جوامع الذكر ويختاره على غيره من الذكر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أخرجه مسلم في صحيح. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه من الدعاء جوامعه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك، أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وفي غيره. فيحرص المسلم على الإتيان بجوامع الذكر وكذا بجوامع الدعاء. وقد جمع الله رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ولا يعلم عدد خلقه إلا هو، ورضا نفسه ولا يعلم ذلك إلا هو، وزنة عرشه، والعرش أعظم المخلوقات وأكبرها، الكرسي وسع السماوات والأرض، والسماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، فكيف يكون ومع ذلك وزنة عرشه؟ سبحان الله وبحمده زنة عرشه ومداد كلماته، فهذا ذكر جامع، وكذلك جوامع الأدعية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دل جويرية رضي الله عنها على هذا الأمر الكبير. وخرج النسائي وابن حبان في صحيحه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يحرك شفتيه، فقال: ماذا تقول يا أبا أمامة؟ فقال: أذكر ربي. قال: ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ أن تقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله ملء ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء، وتقول: الحمد لله مثل ذلك. وهذا حديث حسن، فذكر فيه جوامع الذكر وبين ما يترتب على الأخذ بها من الأجر. عند الحاكم: عليك بالكوامل، وذكر الحديث، وخرجه أبو بكر الأثرم وعنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجويرية: ما منعك أن تأخذي بجوامع الكلم وفواتحه؟ وذكر هذا الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجبه جوامع الذكر وجوامع الدعاء. أنت يمكن أن تقول: أستغفر الله، وهذا حسن، ويمكن أن تقول: أستغفر الله العظيم، ويمكن أن تقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، من قال هذا غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ويمكن أن تأتي بسيد الاستغفار: سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه، وفضله معروف كما قال الرسول، هو سيد الاستغفار، وإذا أتى به عبد إذا أصبح فمات من يومه دخل الجنة، وإذا أتى به عبد إذا أمسى فمات من ليلته دخل الجنة، هذا سيد الاستغفار. فالإنسان يمكن أن يبقى ليلا طويلا يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر، هذا حسن. ولكن لماذا تظلم نفسك؟ ولماذا لا تأخذ بجوامع الذكر وجوامع الدعاء كما بيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ يمكن أن تقول سبحان الله وبحمده وهذا حسن، ولكن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذا شيء كبير. ثم سبحان الله وبحمده عدد خلقه، لماذا تجعلها مقصورة على الأنواع الكبرى الملائكة والبشر والجن وغير ذلك من المخلوقات؟ ولماذا لا تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك وأدق؟ فالإنسان يمكن أن يبدأ من البداية الأولى، فإنه ما من شيء إلا وهو مركب في النهاية من ذرات، والذرات مركبة مما هو معلوم. فإذا لاحظ الإنسان ذلك وجعله بنيته عند الذكر عدد خلقه، عدد كل كهيرب سالب يدور في مداره حول نواته، وعدد كل شحنة موجبة في نواتها، وعدد كل جزيء بذراته، ثم عدد كل عنصر مركب من جزيئاته، ثم ما يكون وراء ذلك من المواد، ثم من الخلق، هذا شيء لا يمكن أن يتصوره عقل، هذا لا يحيط به إلا الله الذي خلقه. فلو لاحظ الإنسان ذلك عند الإتيان بهذا الذكر لحصل فضلا كبيرا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. في المسند أن سعد بن أبي وقاص سمع ابنا له يدعو ويقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من هذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها، فقال لقد سألت الله خيرا كثيرا وتعوذت بالله من شر كثير، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء. وقرأ هذه الآية ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، وإن حسبك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وهو حسن صحيح. الإنسان يمكن أن يسأل ربه الجنة، اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وحريرها واستبرقها وأنهارها وثمارها ولحومها وقصورها، وهو نعيم لا يحصى، وأن يستعيذ بالله من النار وسلاسلها وأغلالها وأنكالها ومقامعها إلى غير ذلك من صديدها وقيحها إلى غير ذلك من عذابها. ولكن لما هذا؟ هذا اعتداء في الدعاء. قال إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فجعله من الاعتداء في الدعاء. أنت إذا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فقد سألت الله تبارك وتعالى كل خير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الصحة من حسنات الدنيا داخلة في حسنات الدنيا، المال داخل في حسنات الدنيا، الولد داخل، الدار الواسعة، المركب المريح، الوظيفة الحسنة ذات الراتب المرتفع، كل هذه من حسنات الدنيا. فلو أنك قلت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وأما حسنة الآخرة فإنها النجاة من النار ودخول الجنة، وهذا أعلى ما يقول. ولذلك وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فحسنة الآخرة الجنة، ولن تدخل الجنة حتى تنجو من النار، وقنا عذاب النار. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقول السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فأتى بهذا الكلام الجامع، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء. وفي المسند عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير أو جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، وإن كنا لا ندري ما نقول في صلاتنا حتى علمنا فقال: قولوا التحيات لله، فذكره إلى آخره. وهذا صحيح، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. الذكر من أعظم ما يتقرب به إلى الله، وهو من أجل المقاصد وأنفع الأعمال المقربة إلى الله عز وجل، وقد أمر الله رب العالمين به في مواطن كثيرة، ورغب فيه ومدح أهله وأثنى عليهم أحسن الثناء وأطيبه. ولم يطلب منا ربنا تبارك وتعالى شيئا بكثرة إلا الذكر. اذكروا الله ذكرا كثيرا، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فأمر بكثرة ذكره لا بذكره فقط. في هذه الآيات أمر بكثرة الذكر لا بالذكر مجردا، لأن الإنسان مفتقر إليه أعظم الافتقار، لا يستغني عن الذكر طرفة عين. وأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله كانت عليه لا له، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله، وندم على ذلك ندما شديدا عند لقاء الله يوم القيامة. ففي سنن أبي داود وعند الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم جلسوا مجلسا وتفرقوا منه لم يذكروا الله فيه إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار، وكان عليهم حسرة يوم القيامة. صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني كما في السلسلة. والسنة مليئة مشحونة بالأحاديث الدالة على فضل الذكر ورفيع قدره وعلو مكانته وكثرة عوائده وفوائده. أخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله فهو خير من هذا كله. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وروى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، وذكر الله تبارك وتعالى له فوائد لا تحصى، منها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وعند الإمام أحمد في المسند، وعند الترمذي في الجامع، والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سبحانه أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وإنه كاد أن يبطئ بها. فقال له عيسى عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف. فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. فذكر أمرهم بالتوحيد والصلاة والصيام والصدقة، ثم ذكر الخامسة فقال: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. هذا حديث عظيم الشأن، وينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان شيخنا رحمه الله تعالى، يعني شيخ الإسلام، يعظم هذا الحديث جدا، وفيه فضيلة عظيمة للذكر، وأنه يطرد الشيطان، وأن الإنسان لا يحصن نفسه ولا يحرزها من الشيطان إلا بذكر الله جل وعلا. فالذكر بمثابة الحصن الحصين والحرز المكين الذي لا يحرز العبد نفسه من هذا العدو اللدود إلا به. وهذه لا ريب فضيلة عظيمة للذكر، فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد ألا يفتر لسانه من ذكر الله عز وجل، وألا يزال لهيجا بذكره، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة فهو يرصده، فإذا غفل وثب عليه وافترس، وإذا ذكر الله تعالى خنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوضع وكالذباب، ولهذا سمي بالوسواس الخناس، يوسوس في الصدور، فإذا ذكر الله خنس أي كف وانقبض. الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. من فوائد الذكر أنه يجلب لقلب الذاكر الفرح والسرور والراحة، ويورث القلب السكون والطمأنينة، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن قلوبهم يزول ما فيها من قلق واضطراب، ويكون فيها بدل ذلك الأنس والفرح والراحة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي حقيق بها وحري ألا تطمئن لشيء سوى ذكره تبارك وتعالى. الذكر حياة القلب حقيقة، هو قوت القلوب والأرواح. إذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته، فلا حياة للقلب حقيقة إلا بذكر الله. الذكر للقلب كالماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ قال هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. من فوائد ذكر العبد ربه أنه يورث ذكر الله للعبد: فاذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هذا في الصحيحين من رواية أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فوائد الذكر أنه يحط الخطايا ويذهبها، وينجي الذاكرة من عذاب الله. ففي المسند وصححه الألباني في صحيح الجامع عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تعالى. من فوائد الذكر أنه يترتب عليه من العطاء والثواب والفضل ما لا يترتب على غيره من الأعمال، مع أنه أيسر العبادات، فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها، ولو تحرك عضو من الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة، بل لا يمكنه ذلك. ومع هذا فالأجور المترتبة على الذكر عظيمة والثواب جزيل. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. هذا ذكر يسير على من يسره الله عليه، وهذا فضل لا يقادر قدره، فما أعظم جود ربنا سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى ابن مسعود رضي الله عنه: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل عليه السلام، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان جمع قاع، والقاع هي الأرض الفلاه، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا قال العبد ذلك غرست له نخلة في الجنة، أما في حديث الترمذي لما مر ابن الجوزي رحمه الله بهذا الحديث وذكره قال: سبحان الله ما أكثر ما أضعنا من النخل، نحن نضيع الأعمار في غير شيء، لو أن الوقت مر لا لنا ولا علينا لكان غاية المنى، ولكن هيهات، هل يمكن أن تجلس دقائق مع أخيك وأنت وهو ممن حسب على هذا الطريق تطلبان العلم وأنتما على منهاج النبوة؟ هكذا يقول الناس، هل تستطيع أن تجلس مع أخيك 10 دقائق؟ فإذا ما تكلمتما هذه المدة لم يكن فيها كلام تحاسبان عليه، جرب، يدخل في ذلك الغيبة والنميمة، ولو أنه مر لغوا لا لك ولا عليك لكان عليك، لأنه يأتي يوم القيامة فارغا، فكل زمان مر من غير أن يشغل بطاعة يكون ترة على العبد يوم القيامة. فالإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في ذكر ربه تبارك وتعالى، وأن يجتهد في الأخذ بذلك، والله هو الموفق للصواب. الحمد لله رب العالمين، له الحمد كله وله الشكر كله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقد تمت خدمة هذا الكتاب الجليل جامع العلوم والحكم للعلامة الحافظ الإمام زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن البغدادي ثم الدمشقي المعروف بابن رجب الحنبلي، المتوفى ليلة 2 رابع رمضان 95 بدمشق رحمه الله تعالى. وقد كانت خدمة الكتاب بحول الله تعالى وقوته متنا وشرحا وقراءة وتعليقا وتوضيحا وتبيينا واختصارا وإضافة في مجالس أولها في يوم السبت 17 من شهر شعبان 333 من هجرة السيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الموافق 7 من شهر يوليو 12 من التاريخ النصراني، وآخرها في يوم الأحد 15 من شهر شوال 333 من هجرة السيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق 2 من شهر سبتمبر سنة 12200 من التاريخ النصراني، وذلك بالمسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظها الله تعالى من البدع والمبتدعين وجميع بلاد المسلمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.